بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى بالرياض أن تقدم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القراءة الثانية لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع محتويات الشريط ورقمه
45
من أشرطة الكتاب، وهو
22
من كتاب الصلاة.
ومنهم من يفعل ذلك لأنه يرى أنه لا يجوز السجود إلا على شيء من جنس الأرض، فلا يجوز السجود على الفراش ولو من خصيف النخل، مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد على خصيف النخل كما في حديث أنس حينما غسل له الحصير الذي اسود من طول ما لبث وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. لكن هم لا يرون ذلك، فيسجدون على شيء معين لكن يضعون الجبهة عليه فقط. ولهذا قال أهل العلم يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه فعل الرافضة. نعم. طيب، المؤلف رحمه الله يقول يسجد على الأصبع ولو مع الحائل، ليس من أعضاء السجود. السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود، واجب في كل حال السجود، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده، لا يدا ولا رجلا ولا أنفا ولا جبهة ولا شيء من هذه الأعضاء السبع. فإن فعل، فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح، لأنه نقص عضو من الأعضاء التي يجب أن تسجد. وأما إذا كان في أثناء السجود، بمعنى أن رجلا حكته رجله فحكها بالرجل الأخرى، فهذا محل نظر، قد يقال إنها لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن جزءا من السجود. وقد يقال إنه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر، فإذا كان العم الأكثر أنه ساجد على أعضاء السبعة أجزأه. وعلى هذا فيكون الاحتياط ألا يرفع شيء، ألا يرفع شيء، حتى لو أصابته حكة في يده مثلا أو في فخذه أو في عجله فليصبر حتى يقف من السجود. ومن المباحث في هذا الركن أنه إذا عجز عن السجود ببعض الأعضاء فهل يسجد على البقية أو لا؟ نقول لدينا قاعدة تبين هذا وغيره، وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا قدر أن إحدى يديه جريحة لا يستطيع أن يسجد عليها فليسجد على بقية الأعضاء، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا قدر أنه قد عمل عملية في عينيه وقيل له لا تسجد على الأرض فليومي ما أمكنه وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه. وأما قول بعض الفقهاء من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فهذا مسلم في بعض الأحوال، مسلم فيما إذا كان لا يستطيع أن ينحني بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الاعتدال التام، فهذا مسلم يقال لازم في السجود. مثلا لو كان ما يستطيع إلا أن يقول هكذا ما نقول ضع يديك، لأنه لو وضع يديه ليس كهيئة الساجد. لكن إذا كان يستطيع أن يومي بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام فهنا يلزمه، يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء، فيدنو من الأرض بقدر ما يمكنه، ثم يضع إيش؟ يضع يديه. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا؟ قلنا الدليل أننا أمرنا بالسجود، أمرنا بالسجود، وأمرنا أن نتقي الله ما استطعنا. فإذا كنا أقرب إلى السجود وجب أن نقرب، لأننا نكون كهيئة الساجد الذي رفع جبهته، فيلزمنا ذلك. أما إذا كنا لا نستطيع أن ندنو من الأرض بحيث نكون إلى السجود أقرب، ففرضنا حينئذ الإيمان، فرضنا الإيمان، فيؤمن الإنسان ولا يلزمه أن يضع يديه أو ركبتيه على الأرض. أفهمنا هذا؟ طيب، إذن ديلنا هذا الأمر ببحثين، ما هما؟ استدامة السجود على الأعضاء السبع، والثاني إذا عجزنا عن بعضها فهل يلزمنا البعض الآخر؟ وعرفتم التفصيل. فإذا قال قائل ما هي الحكمة من السجود وما هو السر في هذا السجود، قلنا لأنه من كمال التعبد لله والذل له، فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه بحذاء أدنى ما فيه، كذا يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه، وأيضا يضعه على موطئ الأقدام، على موطئ الأقدام، كل هذا تعبدا لله تعالى وتقربا إليه. ومن أجل هذا التطامن والنزول للرب عز وجل صار أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد، مع أنه أعلى، يعني مع أنه لو قام لكان أعلى وأقرب، كلما على الإنسان كان أقرب الله عز وجل، لكن هذا نزل حتى صار في الأسفل، ولنزوله لله عز وجل صار أقرب إلى الله، من تواضع لله رفعه. هذا هو الحكمة والسر في هذا السجود العظيم. ولهذا ينبغي لنا أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد جوارحنا، قبل أن تسجد أعضاؤنا، بأن يشعر الإنسان بهذا الذل والتطامن والتواضع لله عز وجل حتى يدرك لذة السجود وحلاوته، ويعرف أنه الآن قرب من ربه سبحانه وتعالى، بل هو أقرب ما يكون إلى الله. هذا المعنى قد يغفل عنه أصحاب الظواهر الذين يريدون أن يجملوا الطاعات بظاهره، وهم يحمدون على هذا، لا شك أننا مأمورون بأن نجمل الطاعات بظواهرها، أو نجمل ظواهرها بتمام الاتباع وكماله، لكن هناك شيء آخر يغفل عنه كثير من الناس ويعتني به أرباب السلوك، وهو تكميل الباطن، بحيث يركع القلب قبل ركوع البدن ويسجد قبل سجود البدن، ولكن قد يخطئ أرباب السلوك الذين يعتنون بالبواطن في إصلاح، قد يخطئون أو قد يقصرون في الأصح، قد يقصرون في إصلاح الظواهر، فتجدهم يخلون كثيرا في إصلاح الظواهر. والكمال هو إصلاح الأمرين جميعا، والعناية بكمالهما جميعا، بكمال البواطن وكمال الظواهر. وإني والله وأشهد الله أننا لو أقمنا الصلاة كما ينبغي لخرجنا في كل ما نخرج من صلاة بإيمان جديد قوي، لأن الله يقول أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، ندخل فيها بقلب ونخرج منها بقلب هو القلب الأول إن لم يكن أرجع، لأننا ما نأتي بما ينبغي أن نأتي به من خضوع القلب وحضوره وشعوره بهذه التنقلات التي هي رياض في الواقع، رياض عبادة، يعني الصلاة هي صلاة واحدة لكنها رياض متنوعة، أفعال مختلفة متنوعة وأقوال كذلك، ما بين قراءة كلام الله عز وجل وذكره وتعظيمه وتكبيره ودعائه والثناء عليه ووصفه بأكمل الصفات التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر، فهي رياض رياض عظيم، لكن فينا قصور من جهة مراعاة هذه الأسرار. إذن نقول إن هذا هو السر في السجود، كمال التعبد لله والتواضع له. ولهذا كان جزاء الساجد أن يكون أقرب ما يكون من ربه عز وجل، لأنه تواضع لله ونزل فرفعه الله وصار أقرب ما يكون إلى ربه. وقد ورد في الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود في من يدخل النار من العصاة، لأن عصاة المؤمنين إذا لم يتب الله عليهم ولم تكن لهم حسنات ترجع على سيئاتهم فإنهم يعذبون في النار بقدر ذنوبهم، لكن أعضاء السجود محترمة لا تأكله النار ولا تؤثر فيها. ولهذا قال بعضهم: يا ربي أعضاء السجود عتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي. والعتق يفري في الغنى، يا ذا الغنى همن على الفاني بعتق الباقي. نعم، فتوصل الله بعتق هذه الأعضاء إلى أن يعتق جميع البدن بسريان العتق له إليه. قال المؤلف رحمه الله: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه. يجافي الفاعل من؟ المصلي الساجد. يجافي عضديه عن جنبيه يعني يبعدهما، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك، حتى إن الصحابة لا يأمون له يرقون له لشدة مجافاة صلوات الله وسلامه عليه، وحتى إنه لا يرى بياض إبطه من شدة مجافاته، يعني رداءه يتمايز عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطه. وحتى إنه لو شاءت أن تمر البهمة وهي صغار الغنم من تحته لمر من شدة مجافاته. نعم، فيجافي عضديه عن جنبيه. ويستثنى من ذلك ما إذا كان في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره، فإنه لا يستحب له أذية جاره، وذلك لأن هذه المجافاة أو المجافاة بفتح، لأن هذه المجافاة سنة، والإيذاء أقل أحواله كراهة، ولا يمكن أن تفعل أن يفعل شيء مكروه مؤذن لجارك مشوش عليه من أجل سنة. ولهذا استثنى العلماء رحمهم الله ذلك، فقالوا: ما لم يؤذي جاره، فإن آذى جاره فلا يفعل. ولكن اعلم أنك متى تركت السنة لدرء المفسدة والله يعلم أنه لولا ذلك لفعلت، فإنه يكتب لك أجره، فإن الرجل إذا ترك العمل لله عوضه الله عز وجل، بل إذا تركه بغير اختياره من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فيجافي عضديه عن جنبيه. قال: وبطنه عن فخذيه. يجافي بطنه عن فخذيه أي يرفعه، والأفضل وكذلك أيضا يرفع الفخذين عن الساقين، يرفع الفخذين عن الساقين. فهذه ثلاث أشياء: التجافي بالعضدين عن عن الجنبين، وبالبطن عن الفخذين، وبالفخذين عن الساقين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود. اعتدلوا يعني اجعلوه سجودا معتدلا، لا تخسرون فتنزل البطن على الفخذ والفخذ على الساق، ولا تمتدون أيضا كما يفعل بعض الناس، تجده إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح، فهذا لا شك أنه من البدع، لأنه ليس بسنة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فيما نعلم أن الإنسان يمد ظهره في السجود، إنما مد الظهر في حال إيش؟ الركوع. أما السجود فإنه يرتفع في بطنه، يرتفع في بطنه ولا يمده. ويقول المؤلف رحمه الله عاضده عن جنبيه ويفرق ركبتيه، يفرق ركبتيه يعني لا يضم ركبتيه بعضهما إلى بعض. طيب واليدين يجافيه، إذن لا بد أن يفرقهما، والركبتين تفرق. القدمان اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من يقول إنه يفرق قدميه أيضا، لأن القدمين تابعان للساقين والركبتين، فإذا كانت السنة تفريق الركبتين فلتكن السنة أيضا تفريق القدمين، حتى إن بعض الفقهاء رحمهم الله قدروا ذلك بأن يكون بينهما مقدار شبر بالتفريق. ولكن الذي يظهر من السنة أن القدمين تكونان مرصوصتين، يعني يرص القدمين بعضهما ببعض، كما في الصحيح في حديث عائشة حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فمست يد فوقعت يدها على قدميه منصوبتين وهو ساجد، واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التراه. وقد جاء ذلك أيضا في صحيح ابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرص قدميه، وعلى هذا فالسنة في القدمين هو التراف بخلاف الركبتين واليدين. ولم يذكر المؤلف رحمه الله أين يكون محل اليدين، هنا ما ذكر، ولكنه ذكره في أول باب صفة الصلاة حين قال يرفع يديه حال منكبيه كالسجود، كالسجود. وعلى هذا فيكون موضع اليدين على حذاء المنكبين، وإن شاء قدمهما وسجد وجعلهما على حذاء الجبهة أو فروع الأذنين، لأن كل هذا مما جاءت به السنة، فله أن يجعلهما على حذو منكبيه وله أن يقدمهما حتى يكون حذو جبهته وأنفه، كل هذا جاءت به السنة. ولكن ماذا يصنع لو طال السجود بأن كان خلف إمام يطيل السجود؟ فماذا؟ هل يضع ذراعيه على الأرض يتكع على الأرض أو ماذا يصنع؟ نقول لا، لا يتكع على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. طيب إذن أين يضعهما؟ قال العلماء رحمه الله يعتمد على ركبتيه، يعني يضع الطرف المرفق على الركبة إذا شق عليه طول السجود، وهذا إذا كان مع إمام. أما إذا كان في نفسه فإنه لا ينبغي له أن يكلف نفسه ويشق عليه، بل إذا شق عليه وتعب فإنه يقوم، ولا ينبغي الإنسان أن يشق على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده. نعم. يقول رحمه الله ويجافي عن طريق ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى، يقول في حال السجود سبحان ربي الأعلى. وقد مر علينا معنى التسبيح، وما الذي يسبح الله عنه أي ينزه. وأما قوله ربي الأعلى دون أن يقول ربي العظيم، لأن ذكر علو الله هنا أنسب من ذكر العظمة، فإن الإنسان الآن أنزل ما يكون، أنزل ما يكون، فلما كان أنزل ما يكون كان من المناسب أن يثني على الله بماذا؟ بالعلو، بالعلو. وانظر إلى الحكمة والمناسبة في مثل هذه الأمور، كيف كان الصحابة رضي الله عنهم في السفر إذا علوا شيئا كبروا، وإذا هبطوا واديا سبحوا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا علا وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتكبر ويعلو، فناسب أن يقول الله أكبر ليذكر نفسه بكبرياء الله عز وجل. أما إذا نزل فإن النزول لا شك أنه نقص، فكان ذكر التسبيح أولى، تنزيه الله عز وجل عن النقص الذي أنا كنت فيه الآن انحدرت. فكان هذا من المناسب أن الإنسان يذكر نفسه بما هو أعلى منها. ونظير هذا من بعض الوجوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. سبحان الله، لبيك مش المناسبة لبيك، لأن الإنسان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا ربما يلتفت إليه فيعرض عن الله فيقول لبيك استجابة الله عز وجل، ثم يوقن نفسه فيقول إن العيش عيش الآخر، فهذا العيش الذي يعجبك لا تغتر به، عيش زائد، العيش حقيقة هو عيش الآخر. ولهذا كان من السنة إذا رأى الإنسان ما يعجبه في الدنيا وخاف أن تنقاد نفسه إليه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخر. ذكرنا هذا استطابا. المهم أن الإنسان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وما المراد بالعلو؟ أعلو المكان أم علو الصفة؟ نعم، يشمل الأمرين جميعا. وهذا أمر أعني أنه يشمل الأمرين جميعا متفق عليه في فطر الناس إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، فإن علو الله عز وجل علو ذات أمر مفطور عليه الخلق. لو أنك قلت للعامي ماذا تريد بقولك سبحان ربي الأعلى، وش يقول أحمد؟ شو يقول أحمد؟ هذا العامي لو تقول ماذا تريد بهذا الكلام وش يقول؟ نعم الله يهديك، ما هذا وقت الصرف. طيب لو سألت العامي ماذا تريد بقولك سبحان ربي الأعلى وش يقول؟ علو مكان، يعني علو الذات، ولا يدري عن علو الصفة. ومع ذلك فقد أنكر علوه في ذاته من أنكره ممن يستقبلون قبلتنا، ولا شك أنهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، ولو رجعوا إلى فطرهم لعرفوا أن هذا أمر لا بد من القضاء به. هم عندما يصيبهم شيء يندهشون منه بسرعة، أين تنصرف قلوبهم؟ إلى السماء، إلى العلو. هم يقفون بعرفة يدعون الله ويرفعون أيديهم، ولا ينزلون الأرض يرفعون أيديهم. ومن العجيب أنهم يرفعون أيديهم ويدعون أن الله في الأرض، نسأل الله العافية. المهم أننا نشعر بقولنا سبحان ربي الأعلى بأن الله علي في ذاته وعلي في صفاته، بل هو أعلى من كل شيء. والله تعالى وصف نفسه أحيانا بالأعلى وأحيانا بالعلي، لأن الوصفين ثابتان له، العلو وكونه أعلى، كما أنه يوصف بأنه كبير وأنه الأكبر. نعم، وبالعليم وإيش؟ وبالأعلم. وصيغة التفضيل، صيغة التفضيل في هذه الأشياء على بابها وليست بمعنى اسم الفاعل كما يدعي بعض العلماء. طيب، يقول ويقول سبحان ربي الأعلى. قوله ويقول، أظنكم تذكرون أننا ذكرنا في أول باب سورة الصلاة أنه لا بد من أن يسمع الإنسان نفسه. نعم، في كل قول واجب، وذكرنا أن قول راجح أن ذلك ليس بشرط، الشرط أن يخرج الحروف مما خارجه سواء اسمع نفسه أم لم يسمع. وقول مالك ويقول سبحان ربي الأعلى لم يذكر كم مرة يقولها، ولم يذكر هل يقول معها غيرها، وهذا لا شك أنه قصور. والسنة أن تكرر 3 مرات، وأن يزيد معها ما شاء في السنة أيضا، مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفرنا، لكن عذر المؤلف أنه كتاب مختصر فيقتصر المؤلف فيه على أدنى الكمال أو أحيانا على أدنى الواجب. لا 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 ما لا بسجود حتى لو وضع يديها لا الجدار فليس بسجود. خالد أما بالنسبة لهم فكانت صحيح لأنهم مقلدون، لكن إذا بلغهم العلم وتبين لهم الحق أي ما الله أعلم أنهم ماتوا في الصلاة إذا قامت عليهم الحجة، لأن المرسل إليهم ليس أبا حنيفة، مرسل إليهم محمد عليه الصلاة والسلام. نعم طيب وش مثال النتوء؟ حجر صغير ها؟ يستطيع أن يعني يميل إلى جانب الجبهة ها؟ صحيح ويقوم يقوم يعني يقتصر على أدنى واجب ويقوم ثم يزيل هذا الشيء. هذا أحسن ما ذكرته أنا أحسن علشان ما يرفع شيء من أضافه على السجود. لا وعلى خطر على خطر مثل ما قلنا قبل قليل. نعم محمد الصحيح أن كل ما ثبت في حق الرجال في الصلاة وغير الصلاة ثابت في حق النساء إلا بدليل، ولا دليل على أن المرأة تظن نفسها من السنة. نعم نعم أي. صحيح أن يعني الإنسان ينسى، ولا كان المفروض أن نتكلم عن كيفية وضع القدمين أطراف القدمين ها؟ فهنا يسجد على أطراف الأصابع. لا لا وضع على بعض الناس، لكن بعض الناس مثل ما قلت يسجد على ظهور الأصابع، والسنة أن يسجد على بطون الأصابع. ها؟ على ظهرها
ويأتي
بالثانية
نصفها
بالأرض نصفها على أرضها. إيه. وعلى كل هذا العزة لعموم أطراف القدمين، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام الكيفية، قال أطراف. ها؟ ليش ما وقع؟ طيب هذا أطراف القدمين واقع. الثاني نعم الثاني ما وقع. لكن ما وجود هذا ما في. أنا اللي بيقول ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود، هذا من أعضاء السجود ما تصح. مستحيل يا شيخ، شلون يعني يخلي رجل على رجل ويسمطها الأعراف؟ على كل حال إذا رأيت ما أحد يجب تنصحونه، يجب أن تنصحونه. نعم 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 إذا كان اتخذ مصلى يعني كامل أو مصلى على يسع يديه وجبهته ما في معنى. نعم المهم أن يسل على الأرض. لا ما ورد لكن مجزي. نعم ما فعل اللي بصلى على الراحة يومي إيماء إيه؟ الإيماء إيه نعم لا مو يومي، لكن يجعل السجود أفضل من الركوع لأنه سقط عنه السجود الآن، سقط عنه إلى بدل، فلهذا نقول تومي ولكن تجعل السجود أفضل من الركوع. ما أظن يثبت، لو ثبت فهذه قضية عين تحتمل، تحتمل أن أنفه فيه شيء ناس تأثير عليه، تحتمل أنه ناسي، فلا ندع الشيء الصريح البين لهذا المحتمل. نعم محمد. لا يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نطيل السجود فندعو. أي نعم. اللهم اغفر لي ماذا بسجود؟ ماذا بدعاء؟ هذا لك، هذا لك. إذن ما في مال، صبح مرتين ثلاث وادعو. نعم. ركبتي الله أكبر، ما أعظم معارضتي. ليه شيخ هذا التشدق الله يهديك؟ لكن لا الكلام موجود في أحاديث صحيحة أصح من هذا. وش هذا التشدق هذا يا أخي؟ لكن هذا واضح نقرأ فيه، واضح ما دام ثبت ان الرسول من حيث وائل من الحجر الذي قدمه ابن القيم من عشره اوجه انه يعني يسجد على ركبتين، يسجد على ركبتين، كيف نقول جبل يدين ولكن بسهوله؟ ترجيح ما اسهل ان نقول انطلب، لان اول الحديث يعارض اخره. هذه فاطمه في تشهده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المصلي يسجد على سبعة أعلى، فما حكم السجود عليها خالد؟ دليل نعم اذكرها، اذكرها على الجبهة وأشار بيده نعم والرجلين كذا من الرجلين ولا القدمين زين. طيب ما هي الحكمة محمد الشمامري في أنه أشار إلى أنفه دون أن يسكت عنه أو يذكره مستقلا؟ ما فهم يعني لماذا أشار إلى أنفه دون أن يجعله عضوا مستقلا أو يسكت عنه؟ نعم فلو سكت عنه نعم ولم يجعل عضوا مستقلا لأنه تابع. طيب كيف يكون وضع اليدين في حال السجود عليها؟ اي نعم كيف يكون غير؟ قال رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه مكبرا، يرفع رأسه يعني وما يتبعه من اليدين مكبرا حال من فاعل يرفع، وعلى هذا فيكون التكبير في حال ايش؟ في حال الرفع، لأن هذا التكبير تكبير انتقال، وتكبير الانتقالات كلها تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد، لأنه إن بدأها قبل أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل منه، وإن أخرها أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل إليه. فالسنة أن يكون التكبير في حال الانتقال مكبرا ويجلس مفترشا يسراه، يجلس يعني بين بعد السجدة الأولى مفترشا يسراه يعني جاعلا لها كالفراش، هذا من الفراش، والفراش يكون تحت الإنسان أي يضعها تحته مفترشا لها لا جالسا على عقبيه بل يفترشها عليه، فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، هذا معنى الافتراش. يقول مفترشا يسرى ناصبا يمناه، ناصبا يمناه يعني جاعلها منتصبة، والمراد القدم، وحينئذ لا بد أن يخرجها من يمينه، فتكون رجل اليمنى مخرجة من اليمين واليسرى مفترشة. وهذه الصفة متفق عليها، أي أنه يجلس بين السجدتين هكذا لا يجلس متوركا، لا يجلس متوركا. وظهر كلام المؤلف أنه لا يسن في هذا الجلوس سوى هذه الصفة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلس ناصبا قدميه على عقبيه، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك هو السنة. ولكن المعروف عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك ليس من السنة، لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تصف هذه الجلسة بالافتراش، ولا يبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ما كان أولا، فإن صفة الجلوس قد تكون كصفة الركوع، وكان المسلمون في أول الأمر يركع الرجل فيضع يديه بين فخذيه ولا يضعهما على الركبتين، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه تمسك بهذا ويسمى عندهم التطبيق، ولم يعلم ابن مسعود بالسنة التي نسخت هذا الفعل، مع أنه منسوخ بلا شك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالفقهاء رحمهم الله يرون أن هذه الجلسة ليس لها إلا صفة الافتراش فقط. ويقول المؤلف ناصب يمناه، ويقول رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. لم يذكر المؤلف رحمه الله أين يضع اليدين وكيف يضعهما، مع أنه من الأمر المهم. في هذه الجلسة يضع يديه على فخذيه وينتهي الوضع إلى الركبة، هذه صفة. صفة ثانية أنه يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى تلقم الركبة، يعني يمسكها هكذا كأنه قابض له، كأنه قابض له، يعني إما أن يضع اليدين على الفخذين يكون أطراف الأصابع على حد الركبة، أو يضع يقدم شوي ويكون اليد اليسرى يلقمها الركبة واليد اليمنى يضعها على حرف الركبة. صفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما صحيح، ولكن كيف يكون وضع اليد؟ الآن عرف المكان، لكن كيف يكون وضع؟ أما بالنسبة لليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، يعني بمعنى لا يقول هكذا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ حتى يكون طرف المرفق على طرف الفخذ. أما اليمنى فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الصنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء، هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد، وقال فيه المحشي على زاد المعاد إنه صحيح. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله. أما كلام الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى، ولكن اتباع السنة أولى. إذا كان هذا قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه هو الأولى. ولذلك لم يرد في السنة لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، إنما ورد أنها تقبض، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى أو يضم تضم الوسطى أيضا ويضم الإبهام إذا جلس في الصلاة، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد، وكلاهما في الصحيح عن مسلم. فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة قلنا هذا عام في جميع الجلسة، وقوله إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ لا يدل على التصريح، لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في نيل الأوطار.
من فضلك اقلب الشريط.